بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. هذه الآيات الكريمة في مطلع سورة المؤمنين. دخل جماعة من الصحابة على السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، قالوا لها: يا أم المؤمنين، حدثينا عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت: أتقرؤون سورة المؤمنين؟ قالوا: بلى. قالت: اقرؤوها. فبدأوا يقرؤون: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون، إلى 11 آيات. إلى 11 آيات. قالت: هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله التي نصت عليها الآيات الكريمة. هي في واقع الأمر سيمر علينا إن شاء الله أن القرآن الكريم من أبرز ملامحه أن يربط دائما الجانب العبادي بالجانب التربوي. يعني ما تلقى مثلا آية تتعرض إلى حكم من الأحكام، هذا الحكم تلقى به جانب تربوي، مو بس جانب أفرض عملي، لا، به جانب تربوي إلى جانب الحكم الشرعي. طيب خلينا نشوف الآن الآية الكريمة تقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. في صلاتهم خاشعون، الخشوع ما له علاقة بالجسد. احنا نعرف ان تكاليف الصلاة تكاليف تتناول الجسد وتتناول القلب، او بتعبير اخر الروح. التكاليف اللي تتناول الجسد معروفة، ان الانسان يتطهر، يكون على طهارة، مو لابس مثلا ايضا شيء مقصوب. هذا مو لابس شيء مقصوب يرتبط بالروح، ما له علاقة بالجسد. الجسد نظافته، ان يكون طاهر، ان يكون مستقبل القبلة، نعم، ان يكون متهيئ، اي مقدمات الصلاة. والاشياء اللي تتعلق بالروح من جملتها الخشوع. الخشوع صفة من صفات الروح تنعكس على الجسد. يعني هي في واقع الامر اثارها على الجسد تبدو، بس هي من صفات الروح. الخشوع يحددوها المفسرين، يقولون ان المقصود بالخشوع الخضوع واظهار الذل بين يدي الله عز وجل، وتقييد الحركات في خلال الصلاة. شنو الموضوع؟ الموضوع ان ذولا كانوا اذا دخلوا بالصلاة في صدر الاسلام، اولا باثناء الصلاة يتلفتون، يعني اذا اجى واحد يلتفتوله، يديرون اعناقهم، وبعضهم احيانا يعبث بالحصى برجله. المسجد كان به حصى، كانوا يحطون به حصى للسجود احيانا. ليش؟ لانه من يصير مطر وارض متربة طينية، اذا حطوا جباههم على الارض يلتصق بها الطين. وبالصيف غالبا ايضا يصير بتراب يابس يلتصق بجباههم، ففرشوا للمسجد بالحصى حتى يتم السجود عليه. هذول كانوا اذا وقفوا الى الصلاة هذا ما عنده خشوع، يعني يلعب بالحصى برجليه، يلعب بالحصى، يحرك الحصى برجليه ويلتفت. نزلت الآية الكريمة تقيد حركاتكم، تقول لهم الخشوع ينبغي ان يمر على قلوبكم مبدئيا، وثانيا ينبغي ان ينعكس على تحرككم اثناء الصلاة. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وآله يوما فرأى رجلا منهم يصلي ويعبد بلحيته، قال لو خشع هذا لخشعت جوارحه. هذا لو عنده خشوع كان الخشوع انعكس على جوارحه على ايديه، ما كان يعبد. وخلي يعرف ان بين يدي من يقف، خلي يعرف ان واقف وين، موقفه وين، بين يدي من. والرواة يقولون كان الامام زي العابدين سلام الله عليه اذا وقف الى الصلاة لا يتحرك منه الا ما تحركه الريح. يعني اذا مر هوى مثلا حرك شيء طرف من ملابسه، والا ما يتحرك من جسمه شيء، كأنه الخشبة اليابسة. نعم. وهذا طبيعي، لان الانسان اذا شعر بعظمة الخالق عز وجل وشعر ان بين يدي من يقف، ما في شك ان هذا ينعكس عليه تماما، ينعكس على جسده. فالخشوع امر قلبي لكنه ينعكس على الجسد. زين، ايش نفتهم من هذا المعنى؟ نفتهم من هذا المعنى امرين. الامر الاول ان ذولا مبدئيا الواقع عندما دخلوا بالاسلام ما كانوا افرض بالحجم الحجم اللي مثلا يتناسب ويا الاسلام، لانه تعرف جاي من جاهلية، ولما جاي من جاهلية جاي من مجتمع غير منضبط، جاي من مجتمع بيه فوضى بيه عدم انضباط، قد مجتمع يعني باقي اثار عليهم مدة طويلة، يلا ذهبت آثاره. فأول شيء هذا الموقف يعطينا انطباع بأن الإنسان مو بسرعة إذا أريد ينتقل من فكر إلى فكر أو من حضارة إلى حضارة راح يتأثر بها بسرعة، لا، يحتاج إلى زمن. عامل الزمن هنا دخيل، يعني لابد مدة طويلة يلا تقدر تهذبه تقدر تعلمه. هاي من ناحية. من ناحية ثانية النبي صلى الله عليه وآله كان يحرص على ان يجعل سلوك هؤلاء سلوك حضاري. كيف يعني؟ يعني ارجوك الان انا اذا ادخل لي على عظيم من عظماء الدنيا دبرة شخصية الى مركز في الحياة، افرض حاكم او افرض صاحب نفوذ، لما اقف بين يديه ما في شك انا اوقف وانا كل اتزان، معدل نفسي ومعدل ملابسي وحركاتي مدروسة وموزون حتى كلماتي، زين انا جاي اقف بين يدي الله عز وجل. هاي وحدة. وحدة ثانية يكون انطي انطباع للاخرين بان هذا الدين اللي انتميت اليه اثر على سلوكي، والا شنو الفائدة؟ يعني ارجوك انا لما اقول انا مسلم شنو كلمة علقتها برقب فيها هي تميمة، هو شنو حرج حطيتها برقبتي وهي لولا؟ الاسلام سلوك، سلوك قولي وسلوك عملي. هذا السلوك الحضاري اللي ينبغي ان يهذب مشاعرهم، لان كانت اكو مشاعر غليظة عندهم، يعني مشاعر غليظة حتى مع الله. شلون يعني حتى مع الله؟ انت تتصور هذا لما يريد يوقف يدعو قد يخاطب الله عز وجل فخطاب عجيب، يعني ما عنده ذاك الخشوع او ذاك الخضوع، ما عنده ذيك الاداب والتذلل بين يدي خالقه. المفروض ان الانسان يتكيف مع الموقف اللي هو بيه، الموقف اللي هو بيه يطلب من عنده ان يتذلل ان يخضع. هذا لا، يجي ويخاطب الباري عز وجل خطاب عجيب، يعني عصاته ويأشر للسماء، ما لنا وما لك رب العباد، ما لنا وما لك، انزل علينا الغيث، لا بالك. شوف انا كان يخاطب له واحد من غلمانه ما عنده فد لون من الخضوع او التذلل مثلا او السلوك الحضاري المطلوب في هذا. ولذلك انت تعرف شلون استطاع الرسول صلى الله عليه وآله فيها الفترة القصيرة ان يبنيهم، شلون استطاع ان يحولهم بعد ذلك الى نمط من السلوك العالي. وهي كلها بفضل ما اعطي رسول الله صلى الله عليه وآله من قوة ومن استعداد ومن نور. وإلا المسألة، مو يقول واحد من الشعراء، يقول: طيبة يا ذرى البساتين طيبا، يا هديل المرجع الأورودي، يا رؤى جبرائيل والنور والأنغام في نظرة الكتاب المجيد، يا عطاء القرآن يصنع دنيا الحب في أمة من الجلمود. فعلا فعلا في أمة من الجلمود، لأن صور أنت شلون تعرف أمة من الجلمود؟ غريب والله، هاي أكو حادثة كل ما أقرأها أنا يذكرها المفسرين. الحادثة عند تفسير قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا الموهودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا واحد من عندهم كان عنده صبية جميلة تربت وترعرعت، وهذا ينتظر يمتى يأدها، كون يأدها يدفنها. الان صار عمرها 8 سنوات، يقول: البستها امها ملابس طيبة وعطرتها وحلتها وجابها. تسأل ابوها تقول لها: ابا الى اين؟ يقولها: عندنا مقصد قريب هنا. جابها الى ان وصل الى بئر، قال: حولي وجهك، ثم دفعها. يقول: انا سمعت اصيح: ابا قتلتني. الله يعلم انا من اقراها للرواية، يشهد الله تعصر روحي عصر. اتأمل هذول لهالدرجة، الى هالدرجة من الخشونة، او الى هالدرجة من القشوة تصل الى هذا الحد. فتأمل انت، ما استغرب عندما يقول له هذا: يا عطاء القرآن يصنع دنيا الحب في امة من الجلمود. اتأمل شلون استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله بها الفترة القصيرة ان يغير هذا اللون. ان ذيك المشاعر الغريضة والبداوة وذاك اللون من القسوة يحول الى رقة، ويحول الى رحمة، ويحول الى شعور بالغيرية. يمتزج العامل التربوي بالعامل العبادي. يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني انت مو جاي تأدي فرد عمل جامد، المهم انك تركع وتسجد وتقرأ لك كم كلمة من القرآن، لا، كون هذا ينعكس خلال صلاتك، ينعكس عليك، يبين عليك معنى العبودية، يبين عليك انك شاعر انت وين واقف، يبين عليك انك منفعل باجواء الصلاة، لانه هو اجواء الصلاة المفروض انها اجواء تؤدي الى الانفعال. انسان يحارب بها غرائزه، يحارب بها الشيطان، واقف يستعين بالله عز وجل على قهر غرائزه، على تهذيب روحه. فهذا المعنى يكون يظهر عليه، يكون يبين عليه في خلال الصلاة، يبين عليه شيء من التأني، من الخشوع. هذا اللي تأشر الى الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. طيب، اللغو بثلاث آراء. الرأي الأول أنه ما لا فائدة فيه من القول والعمل، كأنه أكو أشياء في الواقع ما يستفيد منها الإنسان بالقول، بقوله أو بعمله. أكو أقوال ما بيها فائدة، واكو اعمال ما بيها فائدة عبث. يعني يجي واحد افرض يتكلم يهذر فيما لا يعنيه، يتدخل يكثر من الكلام بلا جدوى بلا فائدة. القرآن يعبر عن هذا بان لغو. انت كأنه الكلام المفروض ان يعرب عن ارادة بهدف، يكون الى طعمه. انت لما تذب الكلمة، الكلمة هي الها معنى او ما الها معنى؟ انت اذا قاعد مثلا تتكلم في اشياء ما تعنيك، او تتكلم في اشياء ما بها جدوى، لا بها فائدة، لا بها تربية، لا بها نصيحة، كلامها هدر، كل هدر. واكو فعل ايضا ما بي فائدة. احيانا الانسان يقوم بافعال لا فائدة فيها، تلقى يتمشى هيجي هذا الوقت الثمين يسكتر بيه بالشوارع، ما يعرف انه شنو. مثلا انا رايح هذا الوقت، هذا الوقت طاقة اقدر استفيد منه بتهذيب، بعلم، بعمل، اقدر اعمل وانتج. ها، اذا اي حركة بيها انتاج بيها عمل ما صارت لغو، صارت حركة مدروسة ومحبوبة لدى الله. الانسان يكون يشغل وقته بعمل، يشغله بعلم، يشغله باخلاق، يشغله احيانا بترويح عن نفسه. النفس نعم يحتاج ان واحد يريحها، اما اذا ذني كلهن ما موجودات، يعني بعض الحركات اللي ما بها اي فائدة من هذني طبعا تعتبر لغو، وبعض الكلمات ايضا اللي ما بيها جدوى ايضا تعتبر لغو. القرآن الكريم يقول له لهؤلاء، ترى انت ملاحظ الصيغة، مو القرآن يحكيها حكاية، صيغة خبر لكن هي صيغة امر، هي الواقع امر. نبالي لما يقول والذين هم عن اللغو معرضون، يعني اعرضوا عن اللغو. بس القرآن الكريم دي يستعمل النزاكة بالاداء، يعني ما يريد يوجه امر بقسوة، هذا امر رقيق، يريد يعلم الطباع على الرقة. لون من الوان، تعليم الطباعي على الرقة، وإلا مو مسألة خبر، مو جاهزي لقصة. الذين هم عن اللغو معرضون، لا يعني اعرضوا عن اللغو، لكنه ما يجي بصورة مباشرة، يجي بهذا التعبير، يجي بتعبير ان اللي يسوي شيء آدمي، مثلا اللي يسوي شيء مهذب معناه اعمله، وإلا هو امر بصورة خبر. طيب، فالذين هم عن اللغو معرضون، كأنه جاي يقول انت هذا الوقت عندك لا ضيعة، وهي الطاقة اللفظية، لا ضيع لا طاقة الوقت ولا طاقة اللفظ، لان اثنينهم طاقتين يمكن ان تستفيد بهن، تستفيد بها الطاقة وبها الطاقة، فانت ليش تذبهن بالهذر باللغو؟ واحيانا هذا الهذر اللغو قد يجرك الى ما لا تحمد عقبة. كيف؟ من كثر كلامه كثر لغوه، ومن كثر لغوه كثر خطأه، ومن كثر خطأه كثرت ذنوبه. ما في شك، لانه انت الان عندما تكثر من الكلام احيانا هذا الكلام قد يجرك الى منطقة من المناطق اللي يسبب لك اذى، قد يجرك الى حالة، هالحالة هذه تتعرض من وراها الى ما يسوءك. شو الداعي لهذا؟ هذا رأي. رأي ثاني ان اللغو لا، مو الكلام، اللغو الغناء. الذين هم عن اللغو معرضون يعني عن الغناء. هذه مسألة الغناء، الواقع كثر الكلام بها، والفقهاء لهم بها فصول مطولة، وقسموا للغناء اقسام، كأنه اقول بعض قد تميل عند غير الشيعة، عند بعض المذاهب الاسلامية قد يتصور ان تحريم الغناء ناتج من ارتباطه باجواء محرمة. شلون يعني اجواء محرمة؟ غالبا الغناء يشتمل على معازف، على ادوات، يشتمل على مجالس مختلطة، يتبع اشياء اخرى، مو مقتصر على القول، فيشيع اجواء فاسدة منحلة. هالاجواء الفاسدة المنحلة نعم ويصور الحرمة ناتجة منا البعض، والبعض الاخر لا، يقول نفس الكلمات هي نفس الكلمات، كلمات فجور، كلمات تعليم يعني تشجيع على الرذيلة، لانه هي هاي الغريزة، بدون هذا وهذا هي عنيفة، هي غريزة الجنس اعنف الغرائز. نعم، هي عنيفة، وخصوصا في ادوار الصبا، بدون ان يهيجها الانسان او يستثيرها. اما ان انت تجي تستثيرها بالصور الخليعة العارية، احيانا اكو الفاظ تفعل بالنفس اكثر مما تفعله الصورة العارية. انتبه موجود هذا اللون. وكذول عندما ينحدر في هذه الاجواء على تعبيرهم الغنى يرود الزنا، يعني يوصل الى نتائج غير نظيفة. مثال بعض الاخر يشترط ان يكون الحان اهل الفسوق والالفاظ الفاظ منحلة معروفة بحيث الفاظ فاسقين، بمعناه اذا انخرم هذا الشرط قد ما يعتبر غنى. على العموم فقهاء لهم فصول طويلة به، بس اللي اريد اقوله ان حرص الاسلام، قد يقول لي واحد شيخنا انتوا راح تحولوها للحياة، راح تشوها الحياة مقبرة. نعم الانسان ليش يسوي شيء ليش يسوي شيء ليش يسوي، وين يروح شو يسوي بالدنيا؟ لا مو هالشكل، تنبه لي مو اللي يسويها مقبرة. لكن الانسان ثمين في نظر الشارع، الانسان سيد الموجودات، ثمين، انسان خليفة الله في ارضه. ولما يكون خليفة الله في ارضه اكو اساليب للترويح عن النفس نظيفة بوسعى هذه الاساليب ان يستعملها، وبوسعى ان لا ينغمش فيما يلوث نفسه، لان هذا اذا تلوث. احنا الان نلاحظ اذا واحد من افراد الاسرة يحمل له جرثومة مرض وطب للأسرة ينشر المرض بالأسرة كلها. ترى المرض الأخلاقي أسرع انتشار، المرض الأخلاقي أسرع انتشار من المرض الجسدي أو العضوي. زين هذا إذا انتشر المرض ما تلحق عليه بعد، يعني أنت تريد أسرة، تريد أولاد طيبين وتريد أسرة كريمة. الأسرة إذا شاع بها الانحلال معناه فلك الزمام. فحرص الاسلام على ان يكون الاشياء اللي تجر الانسان الى الانحراف يبعد عنها، الاشياء اللي تجر الى الانحراف يبعده عنها. ولذلك هم قد يختلفون في بعض جوانب من عنده. على العموم الموضوع ما رد اخوض به، لانه ساترك بالرأي للفقهاء انفسهم، كل واحد يقدر يراجع رأيهم. بس اريد ابين لك ان المفسرين يقولون اللغو هو الغناء. ليش لغو؟ كأنه يقول لك هذا انت شنو اللي تكسبه من عنده، اكثر من ان يفسد مشاعرك. تيجي انت تقصد قد تخسر اموال، قد تقطع مسافة طويلة، قد مال. النتيجة اللي تطلع بها شنو؟ النتيجة اللي تطلع بها كأنه الانسان لازم يطلع بنتيجة من اعماله او اقواله او افكاره. مرة واحد يطلع له بنتيجة من نظرية علمية، انا اطلع اروح اطلب علم اطلع لي بنظرية علمية يصير عندي ثروة عقلية علمية. مرة اطلع لي بمهارة اروح رياضة بدنية، الرياضة البدنية ما بيها بأس، لانه تولد عندي مهارة، تولد عندي قوة عضلات، تعطيني فائدة، ما بيها شيء، الاسلام ما يمنعها. مرة لا والله انا رايح اسمع الفاظ بذيئة وادرس اذني من هالكلام الوحشي واطلع شنو هي الجدوى، في جدوى تصوب الفدوهم افرض او فضرب على اوتار تتناغم مع العامل الجنسي عند الانسان. على اي حال البعض يحمل اللغو هذا. اكو رأي ثالث، الرأي الثالث ان اللغو لا هذا ولا ذاك. اللغو هو الرد على الشتم. هذا شنو؟ كأنه المسلمين في صدر الإسلام كانوا المشركين إذا مر بهم واحد من المسلمين يشتموه، يستهزئون به، يسخرون به، أهذا الذي بعث الله رسوله؟ حتى بالنبي يمرون الصحابة ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، هذول اللي دار مدايرك امنعهم رائحتهم تؤذينا، هذول اعبد، هذول كذا، هذول الفاظ يعني وحشيه وبذيئه. شويه لما انتعشوا المسلمين، عندما انتعشوا قاموا يعني صارت عندهم شويه قوه، قاموا يردون عليهم. لما قاموا يردون عليهم القرآن الكريم أراد أن ينبههم، يريد يقولهم أنتوا إذا صار البناء تنزلون إلى مستوى ذولا فشنو فائدة إسلامكم؟ كأنه الشتم أولا ينزل الشتم بمرتبة الإنسان، الإنسان اللي ينزل إلى مستوى شتام مو مستوى محترم أبدا، مستوى جدا منحط. ما تشاب اثنان إلا وغلب ألأمهما، يا هو اللئيم يغلب. هذا مو فرد إنجاز أو فرد شيء يرفع من كرامة الإنسان، هاي وحدة. ثانيا أن الشتم ما يحل مشكلة، شتم ما يحل مشكلة، لأنه الحقيقة هذا اللي يعتمد على الشتم هذا ما في شك أنه عنده جبن، لأن هذا لو عنده بطولة أو عنده شجاعة لا يصل إلى حقه، الشتم ما يوصل إلى حق أبدا، الشتم ما يوصل إلى نتيجة أبدا. وأجيدك أكثر من هذا، قد يكون الآن يثبت علماء الاجتماع يقولون يثبت أحيانا أن الشخص يخدم الشتم. شلون يخدم الشتم؟ يعني ينوه به، يقولون بعض الشخصيات إذا راد يبرز يروح يطي إلى الصحف أموال ويكلفهم أن يشتموه، لأن إذا شتموه تبدأ الناس تسأل عنه، تتسلط عليه الأضواء، هو يرد يبرز. هو إلى حد ما موجود هذا المعنى. يعني إحنا لما نرجع كتجربة تاريخية، لما نرجع إلى تجاربنا التاريخية ما أعتقد أكو واحد شتم أكثر من الإمام علي عليه السلام. إيش قد تصور شتمه إلى الآن؟ إلى الآن يشتم الإمام علي، شايف؟ لكنه أرجوك كل من يشتمه يعود الشتم عليه. يعني كيف؟ يعني الشتم مفروض مو إلا باللفظ البذيء، لا، يقعد يقيم فعل من أفعاله، تلقى كاتب عريض طويل يقول هذا الرجل حياته تطبيقاته بها أغلاط، كلها أغلاط. ليش؟ شنو دليلك على أن تطبيقاته أغلاط؟ يقول ليش ما خلى معاوية على الحكم؟ ها؟ ليش ما تركه؟ ليش ما استمال عمرو بن العاص؟ هذا حقيقة شي واحد ما يشوى نتكلمه. ليش ما يشوى نتكلمه؟ لأن هذا أنت لما تطلب من علي بن أبي طالب أن ينزل إلى هالمستويات، وين راحت الأخلاق؟ وين راحت المواقف؟ وين راح الدين؟ أنت تتكي من أي منطلق تتكلم؟ من منطلق إسلام؟ مو الإسلام يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار؟ مو الإسلام يقول قول معروف ومغفرة؟ مو الإسلام يطينا تهذيب، يطينا أوامر بالابتعاد عن الظالمين؟ يطلب من عندنا أن نوالي المؤمن ما نوالي المنافق أو نوالي الكافر؟ طيب هاي وين المواقف؟ شا وين تروح إذا صار بناء تطلب من عنده أن يصير حالة حال باقي الناس؟ ما صار شا علي بن أبي طالب إذا صار هالشكل؟ ودولة من أي مقياس؟ بل أنت تنطلق من أي مقياس في كلامك؟ من مقاييس عصرك اللي ينزل إلى هالمستوى من الانحدار؟ ما مقبول هذا. اما اذا لا ترجع الى مقاييس اسلامية، المقياس الاسلامي ما يسمح بهذا، ما يقدر الامام علي يبقي واحد. النبي صلى الله عليه وآله يحرم الذهب بالذهب الا مثل بمثل، يعني هذا الربا، ربا الفاضل اللي نسميه ربا الفاضل. انا مثلا اعطي 20 غرام من الذهب ب22 غرام من الذهب، هذا ربا الفاضل. هل الغرامين الزايدات ربا؟ ما يصير محرم. هذا الرجل كان يجيب الربا يأخذ مثلا كأس افرض ب50 غرام او اكثر، يطي بداله افرض 54 غرام، يتصور ان هذا ثمن الصنعة مثلا. لا، مو ثمن، مسألة ثمن الصنعة. النبي عندما حرم القرآن، عندما حرم حرم لأنه واضح أن راح يقود إلى فساد المعاملات. أنت تجي قبال رسول الله وقبال القرآن تقول أنا لا أرى به بأسا، ولذلك اختلفوا يا أبو الدرداء، أبو الدرداء عاف الشام وطلع، اختلفوا يا في هذا. يطلب من علي بن أبي طالب تعال أنت هذا. لكن ارجوك هذا الشتم استطاع ان ينال منه شيء؟ ابدا. الشتم مو وسيلة من الوسائل لتوصل الانسان الى حقه ابدا. ولذلك انا اكد لك ان الرجل المتين الرجل اللي عنده عقلية وعنده صمود الرجل الواعي ما يأخذ حقه بالشتم ابدا. الشتم ما يوصل الى نتيجة. اللي يوصل الى النتيجة شيء غير الشتم. فالقرآن الكريم يقولهم للمسلمين انتوا اذا المشركين شتموكم لا تتجاوبوهم، لا تنزلون الى مستواهم. هاي من ناحية. من ناحية ثانية اكو واحد لو تبعد الشتمة من الصبح لليل ما تزود رذيلة، شو تزود بالله رجاء يعني مو يقول واحد من الادباء يقول بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب وديني يبيحك منه عرضا لم يصنه ويرقع منك في عرض مصوني. انت اذا راد يشتمك لان اكو بيك مجال للشتم، يعني انت نظيف الى الكرامة، اذا شتمك يؤذيك. لكن هو اذا نجاسة اذا تشتمه استاخذ منه هذا لا يعني شنو النتيجة اللي تستلمها من عنده؟ في واقع الامر ان هؤلاء يقولون كفرة، هذول مشركين والمشرك نجس، بالاضافة الى انهم ما يتقيدون بقيم اخلاقية لا بكرامة لا بقيمة من القيم اللي هي معتبرة عندكم. انتوا اذا شتمتوهم ما تحصلون شيء، بينما هم اذا شتموكم لا شيء اخر يختلف. فلذلك ينهاهم عن مقابلة شتم الكفار. ولذلك الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مروا باللغو مروا كراما. خلاص ارتفع عن المستوى كريم، لأنه هذا إذا صار البناء نزل إلى المستوى ما صار كريم. هذول إذا مروا باللغو مروا كرام. فالآية الكريمة نهتهم عن مقابلة شتم المشركين بالمثل. بعد اكو هدف اكثر. شنو الهدف الاكثر؟ أأكد لك ان هذا عندما يشتمك وانت تترفع عن مقابلته هذا الى اثر نفسي عليه. يقول يعني هذا يجلبه، يكون عامل جلب احيانا. يعني النفس ترى اكو بعض الناس قد يشتم عن عقيدة نبه لي، واكو واحد يشتم عن لؤم، واحد لا والله حاشين راسه مالئين راسه كله شتم ويجي يشتم متصور انه يشتم على حق. انت تتصور واحد يتلقى الامام الحسن سلام الله عليه بالمدينة يقول هذا منه اللي وراء الحركة والناس وعبيد وخدم؟ قالوا له هذا الحسن ابن الامام علي. قال هذا ابن ابي تراب؟ قالوا لي. وقف يشتم الامام شتم ذريع. شو القصة؟ القصة هذا مربي على هذا، قايلي له ان ذولا ناس بعيدين عن رسول الله، مو من اهل البيت، ذولا شفك الدم، ذولا هل كانوا حاسين ربيهم على هذا؟ وسائل الاعلام تشتغل الليل والنهار، وسائل الاعلام تعبئ الانسان تعبئة كاملة، هذا معبيه بان اهل البيت بعيدين عن رسول الله، وهذا ابن ابي تراب، وابو تراب صنع كذا وصنع كذا. فاجى بهالعقلية بهالذهنية، الامام شافه مخدوع، قال له احسبك غريب؟ قال له بلى. قال له من البناء الى الدار، اذا عندك حاجة نقضيها اليك، اذا جائع نطعمك، اذا محتاج نواشيك. هذا بدأ يفكر انه هذا الصورة المطهية غير هالصورة. قال وقع على قدمه يقبلها، قال سيدي والله انا على كل حال غلطت، اشهد انكم حجج الله على خلقه، ولا شنو اللي يدفعك الى ان تقابلني المقابلة؟ بيوشعك تشير الى واحد من غلمانك يؤذيني. فورا يعني الموقف اخذ اثره. هذا نفسه سليمة لكن مربيه تربية فاسدة، حاشين ذهنه حشوة بهيك واحد. انت مو من اللازم ترد شتمة بالمثل، لا بالعكس، يعني قابل إشاءة تبيع، لان هذا الاحسان راح ياخذ اثره، هاي التربية راح تاخذ اثرها. لهذا القرآن الكريم يقولهم للمسلمين انتوا اعرضوا عن اللغو، لان اللغو اللي هو عبارة عن مقابلة الشتم بالمثل ما راح يحقق اي هدف من الاهداف اللي يريدها الاسلام من تربيتكم، لا تعدوا عنها، عن الشتم. هاي اثنين. ثم قالت الآية الكريمة والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة منين مشتقة؟ الزكاة مشتقة على رأي الفقهاء من معنيين، يعني كل فقيه، بعض الفقهاء يقول مشتقة من التطهير، زكي يعني طاهر، ها؟ يقول هذه الزكاة تطهر الأموال. شلون يعني تطهر الأموال؟ من أي ناحية؟ كأنه الإنسان في خلال كسبه، في خلال معاملاته، في خلال تحصيله، لابد أن يكون عنده أحيانا اشتباه، أكو عنده أحيانا شبهة، أكو عنده أحيانا تساهل، عنده معاملة بها شيء من الغرار، من الربا، من جن. فهاي لما تطلع من عندها الزكاة تكون بمثابة تطهير للأموال، مشتقة من هذا الجانب من النظافة، تنظيف. رأي آخر للفقهاء لا، أنها مشتقة من تزكية النفس. تزكية النفس شنو؟ هذا معنى هواية مهم. تزكية النفس شلون؟ تزكية النفس كأنه أنا أعرف، حتى الحيوان إذا تحط له لقمة مثلا خبز يأكلها، إذا أنت مطهيها بيدك يأكلها وهو مرتاح، لكن إذا يخمشها لا، يشعر أن أجرا يأخذها يروح بعيد. زين، الإنسان مرتبط بالمجتمع ارتباط وثيق، ما أكو عنده درهم يحصله إذا ما هذا الدرهم ببصمات المجتمع. شلون ببصمات المجتمع؟ أرجوك دانا تفرضني أنا مثلا أبيع، أفرض أبيع ملابس مثلا، هاي الملابس شقد صار يلا وصلت إلي؟ هاي الملابس إذا كانت مثلا من مواد نباتية، أول الأمور فتفلاح زرع وتعب وجماعة نقلوها وجماعة من بعد النقل نعم ودوها إلى صناعة تحويلية، والصناعة التحويلية نعم سوتها ملابس، والملابس خلوا ليها ايضا نقل ليها فد واحد بسيارته ونقل ليها حمال الجاب ليها الى محلي. شكد اشتغلت ايدي يلا وصلت الي؟ صحيح دولة اخذوا وجور، لكن دولة مقدمات معدة لانتاج السلعة. هالمقدمات المعدة لانتاج السلعة هاي ما تروح هدر، دولة مجتمع. واذا صار مجتمع، اذا جاع المجتمع، الله عز وجل فرض علي نسبة، قال لي هاي شد بيها جوع المجتمع اللي ساهم وياك بعملك بصورة غير مباشرة، دولة لهم حق عليك. اذا جاع واحد من عندهم افترض الله عز وجل في مالك حقا لهم، تطلعها للزكاة. فاذا الزكاة على رأيين، رأي انها من الطهارة باعتبارها مطهرة للمال، واخرى لا، من التزكية تهذيب النفس، يعني خلي نفسك تشعر بالاطمئنان بان حق المجتمع الذي فرضه الله عز وجل في اموالك تأديته، ما ظل عندك فرد اشكال اطلاقا، تشعر براحة نفسية. شعورك بالراحة النفسية هذا تزكية للنفس. جد بناء على هذا خلي نجي الى اقسامها. الزكاة اكو قسم منها يتعلق بالمروءة. شنو هذا اللي يتعلق بالمروءة؟ مثل ايش يتعلق بالمروءة؟ اكو واحد مو مطلوب حق شرعي، لا ما عنده عليه حق شرعي، لكن مطلوب حق شايع عند المجتمع ان لابد من الالتزام به، هاي الالتزامات الاجتماعية. الالتزامات الاجتماعية شنو؟ يعني واحد قاعد على قارعة الطريق بصحراء، عنده خباء وعنده يم عين ماء وعنده طعام، ومر بي واحد بالصحراء، مر بيها وصار ينزل عنده. اذا صار ينزل عندنا يتعين عليه اضافته هذا، لانه هذا حق اجتماعي. هذا الان ما عنده وسيلة يذهب اليها الا هنا، انت هنا متعين عليك. هاي واحد. واحد افرض انت تمر لا عمك ولا خالك ولا ممن تجب عليك نفقته، لكن مريت وشفت انسان واقع بالشارع وبحاجة الى نقل الى مستشفى وبحاجة الى درهم دواء، هذا امر تحتمه المروءة. المروءة هنا تقول لك انت حرك روحك، الروح لها حركة، حرك مكامن الخير في نفسك وساهم، ارفع الضر عن هذا والبؤس عنه. هذا اللي تفرض المروءة. جين اكو عندنا، لا عندنا زكاة الاموال اللي تتعلق بالاموال. طبعا احنا عندنا تجب في 9 اشياء زكاة الاموال، اقدر نسميها الضريبة، هاي تجب في 9. تجب في الغلات حنطة وشعير وتمر وزبيب، تجب في الانعام ابل وبقر وغنم، تجب بالنقدين الذهب والفضة. هسا اكو بعض الفقهاء يأخذ بالملاك ما يأخذ باللفظ، يقول النقد المقصود به المساعد يعني الوسيط بالتداول. معنى النقد، النقد هو الواسطة بالتداول. الواسطة شلون؟ يعني مثلا انا بدي اشتري خبز بفلوس، زين شلون شلون هذا واسطة بالتداول؟ انا عندي حاجة، هالحاجة بيش اشتري بها؟ انا عندي حاجتي ابيعها بفلوس واشتري بالفلوس الحاجة اللي اريدها. دفرض انا عندي ثمر اريد اشتري حنطة، ما يريد يبادلني هذا التمر بحنطة، فاضطر ابيع التمر بنقد واجيب النقد اشتري به حنطة، فالمعادلة تصير تمر زائدا نقد زائدا حنطة. طيب اذا هو وسيط بالمعاملة، واذا كان وسيط ما يفرق ان يكون ذهب او ورق. هذا بعضهم. ها البعض الاخر يقول لا، النقد الى قيمة ذاتية، هذا الورق ما الى قيمة ذاتية، الى قيمة اعتبارية، ولذلك ينزل احيانا نزلة مروعة. على العموم مدرستين اكو. الزكاة اذا في النقدين الذهب والفضة من 9. عند المذاهب الاسلامية الاخرى عندنا تستحب في اموال التجارة، في العروض واموال التجارة مستحبة موجودة، لكن لا عند المذاهب الاسلامية الاخرى حتى نماء العقارات، عند ابي حنيفة حتى الكرفش ايضا عليه، حتى القدرة عليها، لانه يستدل بادلة قد يرى البعض انها غير ناهضة والرجل هو يستند اليها. على العموم على اراء المذاهب الاسلامية تماما، الزكاة زكاة الاموال، ان هذه النعمة اللي الله عز وجل هيأ لعشرات القوى وحضرتها الي. شلون عثرات القوى؟ انت تتصور هاي العناصر اللي بالتربة، 100 عنصر وعنصرين الى الان اكتشفوا، هالعناصر اللي بالتربة يذوبها الماء وتدفعها قوى في داخل التربة، والمعادلة تصير بالنسبة الى نوع النبات، ومن بعد ما تكمل المعادلة وصار النبات. الباري عز وجل يقول مقابل هالقوى كلها تطلع هذا الحق، اطل المجتمع للبائس، لان المفروض اكو تضامن، اكو تكافل اجتماعي، هذا التكافل الاجتماعي اخرج من هذا العطاء، من عطاء السماء ما تأمرك به. السماء هي اعطتك وهي تأمرك بأن تعطي. هاي شو اسمها؟ زكاة الأموال. بعد عندنا زكاة الأبدان. زكاة الأبدان هذا الشهر الكريم، أولا الصوم زكاة الجسد، كأنه الله عز وجل في هذا الشهر اللي فرض به الصيام على عباده، الصوم يحرق الحرام، يطهر الجسد من الحرام. بعد البقية الباقية شنو؟ البقية الباقية تتكفل بها الفطرة، هاي الفطرة اللي تجب على كل حر بالغ عاقل غني، في اول جزء من ليلة العيد تجب عليه، هي عبارة عن مد صاع العفو، هذا الصاع حوالي 3 كيلوات من القود. الغريب اليوم شفت فتوى الى البعض تقول ما يجزي النقد، يعني اذا يريد واحد يطلعها لازم يطلعها طعام مو نقد، هذا مو احيانا يسبب عسر ويسبب حرج. افرض البلد ما بي محتاج حتى اطيل فطرة، اضطر انقلها الى برا. انا مرة انقل لي صك هات براته ورقة احطه بجيبي واروح هناك اصرفها ووزعها، ومرة انا اكون اجيب لي 10 سيارات تنقل حنطة، وهذا صعب حرج، هذا بيحرج والموجودة. ودعوى ان الصحابة في عصرهم ما دفعوا الفطرة بالنقد، ومش كيف كانوا الصحابة ومحدودين وين؟ شنو فائدة الاجتهاد؟ على اي حد؟ هي من المادة او من النقد؟ بالنقد تعتبر به البلد، يعني انت بيا بلد، والوقت ايضا بيا وقت انت، فهذا يعتبر بالنقد. انها شقد يسوى افرض كيلو الحنطة او كيلو التمر، ما 3 كيلوات تترجم الى نقد وتوزع. شنو اهمية هذه؟ اهميتها في واقع الامر انها تمر على بيوت قد لا تجد الطعام، قد تمر تنعشلها يتيم من اليتامى. مو يقول احد الشعراء ايها العيد يا سنة وخزامة مر ان شئت في قلوب اليتامى، كفكف الدمع عن عيون بواكن واغسل الروح وامسح الآلام. الواقع ان هذا اليتيم فاك عينه، والقدر اخذ منه اعزاء، اخذ منه امه واخذ منه ابوه، ينتظر اخوان المسلمين او اهل المسلمين، فهي يطلعها الانسان ولو يحتسبها دين قبل الوعد، وبعد ذلك يحتسبها زكاة فطرة. هذه مهمتها شنو؟ اعادة البسمة الى شفاه اليتيم، اعادة البسمة في العيد علما الى النفوس المحتاجة لان هذا العيد قد يرى هذا الصبي يطلع يشوف اولاد جيرانه، يشوف اولاد اقاربه يرفلون يتمتعون بالنعمة وهو ما عنده شيء، وطبعا هذا دمعة اليتيم ما يطاق النظر الى، ومو بس دمعة اليتيم، لا والله هو العيد المفروض ان يمسح الالم عن المجموع مو الا بس عن اليتيم، لا الواقع للصغير والكبير يتساوى، اذا مر العيد كون يفرح، لكن انى للقلوب الجريحة ان تفرح، من اين نجيب لها الفرح؟ ولهذا الامام سلام الله عليه يسأل واحد يقول له ماذا يكون الغد؟ امام زين العابدين يقول له سيدي الغد هو العيد. قال اما نحن فتجدد احزاننا لاننا نرى بيوتنا خالية ما فيها الا هذا مر لك اول عيد من بعد واقعة الطاف، مر اول عيد اخذ اثره وين؟ بالمدينة، البيوت كلها اصبحت تتلاعب، وين ما تمر خصوص دور آل علي بن أبي طالب بأجمعها كانت تتجاوب بالأسى وبالشجا وباللوع. أمس والدهر وياكم كل يوم اليوم بعيد أشوف وجوهكم يمي وتكثر فرحتي وتزيد على شاع سطرن البين دليت ولويت الجيد. تستعيد الذكريات تقول لها ابا عبد الله انت كنت تنير بيوتنا نعشو اليك بالليل تنير بيوتنا اصبحت بيوتنا الان خابية ظلماء ما بي شيء من النور. خويا يا مصباحنا بالليل يا خيمة هلي كلا تجمعنا على نورك ننام ونقعد بظلة قبل واهل قضوانا وقبكم فاجد اولها الدرا يعود ليل زمان بطربكم هيهات ما على القرب من عادي ويعود في تلك الليالي صبوكم وأعود بعده